الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 17 بعد 104، وهي بعنوان تدبرات قرآنية، المجموعة الثانية للعلامة السعدية رحمه الله تعالى، والمأخوذة من هذا التفسير المبارك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحقيقة يعني نسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم العلم، ونصبر يا أخواني، نصبر يا أخواني. الحمد لله احنا بنطلب العلم الآن، في مراوح وكهارب، ويعني متيسر الأمور، والحمد لله علماؤنا عندنا الآن بين أيدينا، يعني ما ترحل، وإلى الهمم قاصرة، الرحلة مباركة. يا ليت علماء ترحل في خراسان وفي المغرب وفي الجزائر وفي موريتانيا. لو جاءك واحد الآن يقول أنا على استعداد، لكن أين العالم؟ الرحلة قد تكون أنت على استعداد، الطائرات يسرت، لكن فين العالم اللي أرحل إليه الآن؟ قل يا إخواني، نضر من العلماء اللي موجودين في العالم الإسلامي الآن، وإلى الباقي طلبة علم، لكن نضر. فالإنسان يصبر. شوف كم من المسائل تفتح، كم من المسائل نمر عليها إخوان، كم من المسائل، يعني كل سؤال مسألة ومسائل. لو أنك ما حضرت اليوم، كم مسألة فاتتك الآن؟ ولهذا لو أنك تكتب كل ما يكتب تجعله مسألة، الآن ما هو بأقل من 100 مسألة، ليس أقل من 100 مسألة تستفيدها. ونحن في حاجة كلنا إلى هذا العلم، فلهذا الإنسان ينبغي أن يحرص. والله يا أخواني، كل دقيقة تمر بعيدا عن العلم والله محسوب على الإنسان، محسوب عن حرمان. ولهذا شوف السلف، كان الواحد منهم ربما إذا دخل دورة المياه كلف من يقرأ عليه. تخيلوا، يدخل الخلاء فيكلف من يقرأ عليه، وكانوا يسهرون ويقرؤون أيام كان المصابيح ماذا، ويرحلون في الحرف، في الحديث. هذا جابر يرحل في حديث واحد شهرا ذهابا، ويعود في مثله إيابا في حديث واحد. فنصبر يا أخواني، بارك الله فيكم، نصبر ونفرح بهذا العلم، ونفرح، نقدر العلم، ليس مع كثرة العلم نستهين به، لا، نفرح بهذا ونصبر ونستحضر التعبد به. ليس باللازم يا أخواني الإنسان يكون شيخا بالعلم، لا، لكن يكون عابدا على بصيرة. دي النية الأولى، لماذا أطلب العلم؟ أول شيء، أول نية، لأكون عابدا لي على بصيرة، هذا أول شيء، أول نية تكون عندي. لا أطلب العلم لأكون شيخا، لا، هذه نية مدخولة، إنما أطلب العلم لأعبد الله على بصيرة، أطلب العلم رفع للجهل عن نفسي حتى أكون عابدا لله عز وجل على بصيرة، أعبد على بصيرة، أعتقد على بصيرة، أدعو على بصيرة. ثم تأتي بعد ذلك النية إيه؟ أنفع الناس، مش أكون شيخا، أنفع الناس وأنا طالب، أنفع الناس وأنا إمام، أنفع الناس وأنا كذا. إن هيأ الله لي مجلسا أجلسه وأنفع إخواني، الحمد لله. وإلا ليس بقصد هذا، ليس بالقصد الإنسان يكون شيخا يعرف في الأمة والناس تثني عليه. ما هكذا كان السلف، السلف يهربون من الشهرة. لما جاء رجل الإمام أحمد رحمة الله عليه وقال له يا إمام، أنت الإمام أحمد؟ الإمام أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فجعل أحمد رحمه الله ينكر عليه ويقول من أنا من ذا. فما كانوا يحرصون على هذا، إنما أنفع الناس، نعم، نية طيبة أن ننتفع وننفع الناس، ويكون لي بركة الانتفاع في نفع للناس، هذا شيء طيب. لكن الأول أن أعبد الله على بصيرة. شوفوا سفيان الثوري إلى أن نزل بالموت، ينزل بالموت يا أخواني، ويريد أن يكتب، هاتوا يلا، لما سمع يكتب، معلوم في النزعات يكتب، تعجبوا كيف تكتب يعني في هذا، في حتى هذا الوقت، قال نعم، فإن مت مت على خير، وإن عشت عشت على خير، أو كما قال رحمه الله. حرصهم على هذا يا أخوان، على سماع العلم، لأن يموت عالما بالمسألة، يموت عالما بالحديث، ترتفع رتبته. الآية بتقرأها فضلا عن الآية تعلمها. ها اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند إيه؟ آخر آية. يبقى لا يستوي يا أخوان، لا يستوي من ختم مرة بمن ختم عشرة، بمن قرأ مئة آية بمن قرأ مئة واحد. لو أنا وأنت نموت على هذا. شوف الرجل الذي ذكر النبي قصته، رجل مات السنة دي ورجل مات بعد سنة، شوف الفارق بينهما كم كان. ها صيامها وذكرها، ولهذا خيركم من طال عمره حسن عمل. فلو طال العمر، شوف الفارق مثلا بين ابن باز وابن عثيمين 15 سنة في الوفاة، الألباني بينه وبين ابن باز 4 سنوات. لا شك أن الإنسان لما يزيد في هذا العمر، هذه السنوات مع بقى إيه؟ يعني يشارك الآخر في العلم أيضا وفي الدعوة أيضا وفي كذا، لكن هذا زاد. شوف الجمعة اللي أنت بتخطبها القادمة لو عشتها فخطبتها، زاد بذلك رصيدك ولا لا يا إخوان؟ زاد رصيدك. ما هو ده الرصيد اللي احنا بنقول لما تسأل عن الرصيد تقول قبل السؤال ولا بعد السؤال. هو ده الرصيد الحقيقي فعلا، الرصيد قبل السؤال ولا بعد السؤال. لأن لو سبحت تسبيحة اختلف الرصيد، لو خشع القلب اختلف الرصيد. كل لحظة دعاء، ركوب، تسبيح، ذكر، تفكر، تذكر، اعتبار، سماع آية. لا شك اللي بيموت الآن حاضر درس أو يموت الآن غير اللي هيموت في آخر الدرس، اللي حضر الآن غير اللي حضر من ربع ساعة. لكن هذا الطريق يحتاج صبر، صبر. والإنسان لا يطيع نفسه يا إخوان، لا يطيع نفسه المستريحة، فلا يطلب النعيم إلا بترك النعيم، لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولا تطلب الراحة إلا بترك الراحة، إلا بترك الراحة. وإلا الصحابة شوف ماذا كان عندهم من همم، والسلف ماذا كان عندهم من همم. نعم. نعم. نسأل الله أن يحقق لك هذا بعد عمر طويل إن شاء الله. نعم. على الطاعة.
قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا. نعم.
73 سؤال. طب 73 مسألة، لكن جانا كم مسألة، كم مسألة أخرى. نعم. نعم.
قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل عليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل عليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم.
نعم. كان الأولى أن هو يتم الآية وآمنوا بما أنزلت مصدق لما معكم، يعني ما يكتفي بالآية وإنما يكمل وآمنوا بما أنزلت مصدق لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، لأنه علق على مصدق لما معكم، فيكون ماذا المعنى؟ أنه إن لم تؤمنوا بالرسول عاد ذلك على إيمانكم بالناقض، لأن في التوراة ذكر الرسول ولأن في الإنجيل ذكر الرسول، فهذا يعود على إيمانكم لك. ولهذا ليس هناك رجل على وجه الأرض متبع لعيسى حقا ولموسى حقا ولا يكون مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان متبعا لموسى حقا ولعيسى حقا لكان مصدقا بما قاله موسى وعيسى، ومصدقا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والنبي قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعان، يبقى هذا عاد بتكذيب. وعليه فلابد من الإيمان بكل شيء، فمن آمن ببعض وكفر ببعض عاد كفره بالبعض على إيمانه بالبعض بالنقض. ولهذا لو أنت آمنت بالإسلام كله بالشريعة لكنك جحدت الصلاة كفرت، جحدت الصوم كفرت، لو جحدت أي شيء من فرائض الإسلام بعد العلم بذلك كفرت. نعم.
قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.
تمام تمام، يعني يحصل بقوله تعالى أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به، والمتعين عليكم أن تكونوا أول من أمن به. ليه؟ لأنكم أول من علم به، وينبغي على أول من علم أن يكون أول من آمن، أن يكون أول من فعل، ولا يكون أول من جحد. فقوله ولا تكونوا أول كافر به غير ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به، مبادرة مصارعة، لأنهم صاروا في الأوائل فالكفر صار فيهم مركوزا مختارا ليس فيه التردد ولا الشك. الأمر الثاني أن من حصل الأولية في الشر كان في ميزان سيئاته كل شر، من حصل الأولية في الشر كان في ميزان سيئاته كل شر ينبني على هذه الأولية، كما أن من حصل الأولية في الخير كان في ميزان حسناته كل خير. من دعا إلى هدى، من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يبقى في فرق بين السنة الحسنة والسنة السيئة. اللي سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، طب واللي سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به. يبقى أول كافر، أول جاحد، أول قاتل، أول سارق، أول جهمي، أول معتزلي، أول إخواني، أول حزبي، أول احذر هذا، لكن أول من أظهر التوحيد، أول من أظهر السنة، أول من ربط بكتب السلف، أول من، فالأولية غير التبعية، الأولية غير التبعية. الأولية تنال أمرين، التابع أمر واحد، فالأولية تنال أمرين، إن كان في خير نلت الأجر وأجر من تبع، إن كان في الشر نلت الشر وإثم من تبعك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم به بغير علم. نعم. يبقى أول دي نحتفظ بها في المعلومة، ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول من صد عن السنة، لا تكونوا أول من يدعو إلى بدعة التحزب، لا تكونوا أول كذا، كن أول من يدعو إلى المعروف، كن أول من يدل الناس على الخير، كن أول، وهكذا. نعم.
قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله واركعوا مع الراكعين، قال العلامة السعدي: وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها.
طب لماذا فسر الركوع بالصلاة؟ قال واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين،
لا يتطوع بالركوع،
لأنه ما في ركوع إلا بصلاة، وهذا يدل على إيه؟ ركنية الركوع، لأنه إذا ذكر الركوع، إذا ذكر السجود وأشير به إلى الصلاة، فدل هذا على أن الصلاة لا تستغني عنه. قال وفيه أن الركوع،
وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها.
ده القاعدة بقى، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيتها فيها، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. فإذا ذكر اركعوا واسجدوا دل هذا على ركنية الركوع والسجود. نعم.
قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها. فترك أحدهما لا يكون رخصة
فترك أحدهما
لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأن قيامه وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.
نعم، يبقى في إشارة إلى مسألة إيه؟ مسألة هل الإنسان إذا كان على منكر ورأى منكرا هل يغيره وينهى عنه أم لا، لأنه على هذا المنكر قائم؟ الجواب نقول من كان على منكر ورأى منكرا يلزمه أمران: الأمر الأول أن ينتهي عن المنكر هو نفسه، والأمر الثاني أن ينهى عن المنكر. فإذا قصر في ترك المنكر فلا يقصر في النهي عن المنكر، ثم هذا يكون توبيخا له: أتأمرنا سبري تنسون أنفسكم، هذا مزيد توبيخ لكن ليس إسقاط فريضة، ويوشك الذي ينهى عن المنكر أن ينتهي، يوشك، لأن كل منع المنكر، تخيل واحد يدخن، يا أخي اترك التدخين، وعلى وجه الجد مش وجه الاستهزاء، لأنه مصيبة لو أنه نهى عن ذلك على وجه الاستهزاء، لأن هذه كبيرة. فلو أنه نهى عن السجارة يشرب السجارة ويقول: يا أخي والله أنا أنصحك، أنا مبتلى بها وأنصحك أن لا تدخن، هذا حرام وكذا وكذا، الناس تقول له: طب إنهى نفسك الأول، إنهى نفسك، فيوشك مرة مع الأخرى أن يترك ذلك. ووالله إن شاء الله لو أنه استقام على النهي عن المنكر احتسابا لوجه الله فسيترك المنكر احتسابا لوجه الله، لأن الديانة ما تتبعض. يعني أنا قام عندي النهي عن المنكر وتعظيم شعائر الله فقمت بالنهي لأن النبي أمرني بذلك، ولا أنتهي عن الشرب ولا أنتهي عن المنكر. ولهذا لا تجد رجع عن المنكر ينهى عن المنكر، لأن الغالب أن هناك التلازم، فلو عظم في قلبه شعيرة النهي لعظم في قلبه شعيرة الارتكاب للنهي. لكن على كل، هذه هي المسألة: من كان على منكر ورأى منكرا هل يلزم بتغييره؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا عام لا يستثنى منه صاحب المعصية، هذا عام. نعم.
قوله تعالى: وإذا قلتم يا موسى لن نصبر وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، إلى قوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال العلامة السعدي رحمه الله: قوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم.
تمام، شوف الفائدة، دي فائدة دقيقة. الله قال: ويقتلون نبينا بغير حق. بغير الحق، قد يقول قائل: لماذا التنبيه أو التنصيص على بغير حق؟ وهل قتل النبيين يكون بحق وبغير حق؟ فنبه الله أن القتل بغير حق، أو كل القتل للنبينا بغير حق؟ كله بغير حق. طب علامة التنبيه بغير حق؟ ولهذا يقول العلماء هنا: دي صفة مشبهة لا مفهوم مخالفة فيها، لا تكون مفهوما صفة كاشفة، أقصد لا يكون لها مفهوم مخالفة، يعني ما نقول فإن قتلوا النبيين بحق كان جائزا، لا، قتلوا النبيين بغير حق دائما. طيب لماذا التنبيه؟ شوف الدقة بقى، دقة الفهم، حتى لا يظن ظان أنهم إنما فعلوا ذلك بجهل وعدم علم، وإنما فعلوه عاملين قاصدين، أي لا عذر لهم، وهذا أبلغ في الشناعة. نعم.
وأعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن وهذه الأفعال المذكورة خوطب بها وهي فعل أسلافهم ونسبت لهم لفوائد عديدة.
نعم، شوف هذه فائدة أخرى. هذا الخطاب ما تعرفش ده محمد؟ تعرفوش؟ أكيد أنت في الحقيقة عارفه. ده ما تعرفوش أنت؟ عارفه؟ عارفه؟ قل له والله إحنا بنبقى جالسين في الدرس ولولا الخوف من الله دعونا عليك، بس إحنا بندعو لك بالهداية ويدعو لك بالاستقامة. فيا ابني لا تؤذي الناس، لا تؤذي عباد الله، إذا كنت تعرفه. قل له شوف، قل له بيننا وبين ندعو عليك يعني تقوى الله بس والله. شوف، قل له تخيل بقى ما يكون المصلون دول كلهم كده هيدعوا عليك، لكن احنا بندعو لك بنقول الله يهديه ويصلحه ويرجعه الى رشده يا رب العالمين. سبحان الله، لعلها والله دعوة، لعلها دعوة والله، لعلها دعوة. فهنا الخطاب لبني إسرائيل، لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن. طيب هذه الأفعال إنما هي أفعال أسلافهم، فعلامة خوطب بها هؤلاء، علامة؟ نعم،
لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم، مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟
نعم، يعني إذا كانت هذه حال من سلف والمفترض أنهم اللي إيه؟ الأئمة والأعلام الذين يمدحهم الخلف، فكيف بحال الخلف؟ ثم إنه أيضا الواجب عليكم إن كنتم أهل إنصاف أن تنكروا هذه الفعال بدلا من أن تتمدحوا. ولهذا من افتخر بأسلافه في الشر كان معهم، ومن انتسب إلى أسلافه في الشر كان منهم. فالخوارج سلفا وخلفا، والمعتزلة سلفا وخلفا، والسلف كذلك سلفا وخلفا، فأنت على ضربهم وعلى منهجهم، ولهذا تنسب إليهم. نعم،
ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم.
نعم،
ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع.
نعم،
ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.
ولهذا نحن ما نتبرأ من سلفنا الصالح من النبي والصحابة، ما نتبرأ بل ندافع عنهم، فمن طعن في أحد منهم دافعنا. ليه؟ لأن منهم وهم منا، والذين جاءوا من بعدهم، بعد الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. معنى هذا أن الأمة واحدة وأنها متكاتفة، وأنه يوالي بعضهم بعضا. ولهذا من تبرأ من الصحابة رضوان الله عليهم فإنه يكون ضالا مبتدعا، بل قد يكون كافرا. ومن انتمى إليهم ودعا إليهم وأحبهم ودافع عنهم فهو منهم. شيخ الإسلام لم نشهد بيننا وبين 700 سنة، لكن ندافع عنه أكثر من ندافع عن أبائنا وأمهاتنا. ابن عبد الوهاب ما رأينا ولكن ندافع عنه أكثر من ندافع عن أبائنا وأمهاتنا. نغار أبي رجل في الأمة، لكن ابن عبد الوهاب إمام يمثل دعوة. لهذا أنا أدافع عنه أكثر من أدافع عن أبي، لأن الدفاع عنه هذا دفاع عن دين. أنت لماذا تدافع عن ابن عبد الوهاب؟ دفاعك عن التوحيد، دفاعك عن السنة، لماذا تدافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ دفاعك عن التوحيد والسنة. لماذا تدافع عن الصحابة؟ دفاعك عن التوحيد والسنة. إذن هذا دفاع راجع لصفة وليس راجعا لأعيان. ولهذا الانتساب للسلف انتساب واجب. لكن ما هو الانتساب؟ بعض الناس يقول لك احنا لا سلفيين ولا غير سلفيين، نحن مسلمون، سمانا الله مسلمين وسمانا الله. الانتساب على قسمين. انتساب يا عبد الله، انتساب منهجي، ننتسب الى منهج السلف، ننتسب الى السلف منهج ونقول السلف، السلف عليكم بالسلف، سلفنا، نحن تبع للسلف، نحن سلفيون بمعنى انتسابنا للسلف. هذا شيء محمود، بل واجب أن ننتسب إلى منهجهم، يعني واجب أن إيه؟ أن نتبنى منهجهم وأن ننشره وأن ننتسب إليه. هذا منهجنا. من السلف؟ النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. طيب، وفي انتساب إلى السلف انتساب حزبي، حزب النور السلفي، حزب كذا السلفي، جماعة السلفيين في المكان الفلاني اللي مؤسسهم فلان. هذا انتساب حزبي، هذا انتساب حزبي. ما في جماعة اسمها جماعة السلفيين ولا حزب سلفي. حزب يتبرأ من السلفية والسلفية يتبرأ من الحزبية. لكن انتسابنا إلى السلف، موالاتنا لهم، انتماؤنا إلى منهجهم، هذا الواجب. إنما أقول الدعوة السلفية، ولازم تضع على مساجدك الدعوة السلفية، مسجد الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقرر، الدعوة السلفية لها مجلس إضاءة، الدعوة لا، هذا ما هي بسلفية، هذه حزبية. عرفت يا عبد الله الفرق الآن؟ يبقى في انتساب إلى منهج السلف، هذا واجب إن احنا ننتسب. ما أنا عليه يا أصحاب أنتسب إلى منهج، واللفظة أظهرها وأبينها وأبين المراد منها. أما جماعة حزب يسمى بحزب السلفيين، لا، لا فرق بينه وبين الإخوان المسلمون. هتقول كلمة السلف مشروعة، طيب وكلمة الإخوان المسلمون ما مشروعة؟ ما الإخوان المسلمون والدعوة الإسلامية والجهاد والتبليغ والدعوة، ما هي أسماء شعارتها فإشكالية يعني. نعم.
قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه.
تمام، قاعدة يا إخوان انتبهوا. فأولئك أصحاب النار من كسب سيئة وحضر به خطأ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى. طيب حجة عليهم كيف؟ فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج به، لأن الله قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فهذا المشرك. والشرك سيئة ولا شك، الشرك سيئة، وليس المراد بذلك المعصية، وليس المراد بذلك المعصية، لأن الله قال: وأحاطت به خطيئته، في قراءة خطيئاته. ثم قعد السعدي قاعدة قال: وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح، شرط ما يأتي بحديث ضعيف لأنه ليس من قول النبي، على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. طب ما تجربوا كده أخوان، جربوا كده. أنتم مثلا الجهمية نفات الرؤية يقولون في نفي الرؤية يستدلون بقول تعالى: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير، يستدلون به على نفي الرؤية. كيف يكون هذا دليل على الرؤية؟ ها، على نفي الإدراك في إثبات الرؤية، أن الله ما قال لا ترى الأبصار، قال لا تدركه، ونفي الإدراك إثبات لماذا؟ الرؤية، لأن ده نفي الأخص. حينما أقول مثلا اليوم طلعت ما أجاب ولا سؤال اليوم، أنفي إجابة طلعت لأي سؤال اليوم، معناه فيها إثبات إيه؟ حضور. لكن لو أنا أردت نفي الحضور أقول إيه؟ لم يحضر اليوم. لكن لما أقول لم يجب اليوم سؤالا معناه إثبات الحضور. طيب، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، في إثبات الرؤية. ها، من أي وجه؟ لم يقل لا أرى، نكمل الآية، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن جواز الرؤية إن استقر الجبل، لكن لا يستقر الجبل، وبالتالي يكون نفي ونفي في الدنيا، إنما في الآخرة ثبت بالأحاديث. فإن قالوا لن تدل على نفي المؤبد، ردوا عليهم بأن من قال بأن لن تفيد نفي المؤبد ما أتى العربية. ولهذا فالله عز وجل قال عن هؤلاء لن يتمنوه أبدا بما قدم أيديهم وإذا بهم يتمنون في الآخرة ليقضي علينا ربك. نعم، وماذا قالت مريم لما قالوا لها قالت إن نظرت رحمة صلى الله عليه وسلم فلن أكلم اليوم إنسيا، وإذا كان النفي المؤبد لن أكلم اليوم إنسيا، إذن حدته باليوم. نعم،
قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من
دياركم. والد أخينا الأخ أحمد عبد السلام ستجرى له عملية جراحية، نسأل الله عز وجل أن يعافيه منها وأن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. وأخونا الأخ محمد السيد زوجته وضعت بنتا، نسأل الله أن يجعلها ابنة صالحة وأن ينبتها نباتا حسنا. نعم،
قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم إلى قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون. قال العلامة السعدي رحمه الله فيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وقد وقع ذلك فأخزاهم الله وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل وسبى من سبى منهم وأجلى من أجلى،
لأن الله قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فمقتضى الإيمان فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم،
قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى قوله تعالى لو كانوا يعلمون. قال العلامة السعدي رحمه الله في هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين.
نعم، لأن الله قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذنه، فالأسباب مهما عظمت فإنها لا تؤثر إلا بإذن الله وبهذا يجتمع لنا ماذا؟ يجتمع لنا الأخذ بالأسباب والإيمان بأن بقدرة الله وإرادته سبحانه وتعالى وأن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها إلا أن يأذن الله عز وجل. يبقى نؤمن بأسباب ونأخذ بالأسباب وكذا، لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يخالف بين هذه الأسباب وبين المسببات لكان، ولهذا نأخذها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرات بنفسها. إذن الواجب تجاه السبب يا أخوان اتخاذه لا اعتقاد تأثيره بنفسه. يبقى الواجب علينا اتجاه الأسباب اتخاذه، نأخذ الأسباب اتباعا للشرع ولا نعتقد تأثيره بنفسه اتباعا للتوحيد. فإن السبب لا يؤثر بنفسه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت يجب علينا أن نتخذ الأسباب، اعقلها وتوكل. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال: فيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. وفيه
هذه قاعدة إخوان، تبهم، فيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة للمحرم. نهي عن الجائز، بيع العنب ما حكمه؟ بيع العنب جائز، طيب تمام، لكن لو بعناه إلى من يتخذه خمرا صار حرام، صار حرام مع أنه في الأصل جائز. بيع السكين أو كذا، واحد عنده أدوات منزلية وبيع السكين بالدستة جائز، لكن لمن يتخذه ليقتل؟ فبيع السلاح في زمن الفتنة لا يجوز. يبقى المباح الجائز ينهى عنه إذا كان وسيلة إلى محرم، وهذه من أوسع القواعد في تحريم بيع بعض الأشياء. فمن تيقن أنه سيستعمله المشتري في المحرم أو يغلب على ظنه فلا يجوز بيعه له، فلا يجوز بيعه له. واحد بيدخن ولك يا شيخ هات كبريتة أو هات ولاعة، ها بيع الولاعة له وربما يكون السجارة في فمه، اعطني ولاعة، ما يجوز. مع أن بيع الولاعة هذه في حد ذاتها جائز، لكن لمن يشعل بها سجارة أو يغلب على ظنك ما يجوز. ومن هنا الإنسان التاجر يتاجر في الأشياء البعيدة عن هذه القاعدة إذا أراد النجاة، إذا أراد النجاة. نعم. تريد بقى أنك أنت تتاجر، الله يعينك بقى على التحري، على التحري. نعم. الجواب واضح، نقولنا واضح الجواب. الشاشة مباح، الشاشة رجع الاستعمال، الشاشة ما فيها شيء، فأنت تأخذها تستعمل في المحرم وتعذبها. يبقى إذن عدنا إلى الأصل، تتيقن أن فلان يأخذها في المحرم أو يغلب على ظنك هذا فلا يجوز. الاثنين الحرام يبطل الحلال فيها، يعني يسمع القرآن ساعة ويسمع الفيلم ساعة تبقى في محرم. نعم. ولا عبرة بساعة الايه القرآن هنا. نعم.
قال: وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر غير لائق. فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال: وقول انظرنا، فإنها كافية يحصر بها المقصود من غير محذور.
لأن اليهود كانوا يستعملونها في غير محلها، فكلمة راعنا كلمة مباحة جائزة، لكن هما كانوا يقصدون بها الرعونة، فادعونا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا استبدلت بماذا؟ وقولوا انظرنا واسمعوا. طيب اليوم لو أنا بقول للبائع راعينا شوية يا أخي، فما يجيش بقى أخي يقول لك لا 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 تقرا، يقول انظرنا. طيب نعم، هذا في قوم كان فيهم من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمل هذا، يستعمل هذا يقول راعنا، إنما الآن ما فيه. فلو قلت أنت اليوم لواحد راعنا ما في إشكال، لكن ماذا؟ تنظر إلى الكلام الذي قد يستعمل في هذا وذاك، فابتعد عن الكلام الايه المشتبه وتعال إلى الكلام الحسن. نعم. يجيك وعدك يا مفرق الأمة وكذا، وبعدين تمسكه لك آه صح، ما أنت فرقت الأمة إلى سني سلفي وإلى مبتدع، وبدعوتك هذا حصل التفريق، لكن يصلح تقول يا مفرق الأمة هكذا يعني؟ نعم.
قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال العلامة السعدي رحمه الله: دل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل.
شوفوا الفائدة، فوائد الحقيقة عظيمة. الله قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله، بخير منها أو مثله، ويكون هذا على وجه الابتلاء، أو مثلها هذه على وجه الابتلاء، نسخ إلى بدل. لكن لا يكون النسخ لأقل مصلحة لكم من الأول، لا يكون لأقل مصلحة، ما يكون، إنما إما مثله وإما أعلى منه، لكن لا يكون ماذا؟ لأقل مصلحة. واضح يا إخوان؟ نعم
شيخنا، وجه قول الله
حتى لو كان في نوع مشقة ولا شيء، مشقة لكن معها مصلحة أعلى، نظر هنا إلى المصلحة، لكن قد يكون في نوع مشقة لكن يكون المصلحة. نعم،
يعني نسخ الثنائية الركعتين في الحضر إلى أربع،
إلى إيه؟
هذا إلى أشد
النسخ. إيه؟
نسخ الركعتين في الحضر إلى أربع، أول مفروض الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، وكرة صلاة السفر.
طب هي فيها الإشكال؟ زيدت فين؟
في الحضر
بس، خلاص ما فيش مشقة لحد،
فهو إلى أشد،
يبقى إذا مش مشقة لشيء، إنما بقيت فأقرت في السفر لو ما ظنت المشق، الحضر ما ظنت مشق، فلما يزاد ركعتين إلى أربع أكثر ذكرا وأكثر طاعة وأكثر قراءة وأكثر وأكثر. نعم،
قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
يفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، اللي هو بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. طب الإخلاص يدل عليه إيه والمتابعة يدل عليه إيه؟ أسلم وجهه ده يدل على الإخلاص، المتابعة وهو محسن، هذان شرطان في قبول العبادة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.